الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 بعد 100 من سنن الترمذي وهو 3 من كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تأملت باب البيوع تجد أن هناك بيوع حرمت بسبب حرمة المبيع بعينه كبيع الخمر والأصنام والميتة، وهناك بيوع حرمت لما فيها من الغرر كالمزابنة ونحو ذلك، وهناك بيوع حرمت لما فيها من الضرر أي لتولد الأحقاد والأضرار بين المسلمين كبيع النجش، وهكذا البيع على بيع أخيه وبيع الحاضر الباد، وهناك بيوع حرمت للربا الذي فيها كبيع العينة، وهناك بيوع حرمت لشرط يدخلها كبيع وشرط ونحو ذلك. الإنسان عليه أن يتعلم هذا الباب ويتقنه، لأنه باب يحتاجه في كل يوم، يحتاجه في كل مكان، يحتاجه في كل زمان. البيع والشراء، فالحياة قائمة على بيع وشراء، سواء بيع العقار وشراء العقار، بيع المأكولات والمطعومات، بيع الملبوسات، بيع المركوبات، بيع الكماليات. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. كذلك أنه قد يلحقها التلف، فإذا بيعت في هذا الحال من الذي يتحملها؟ البائع من المشتري، وسيقع بينهما المخاصمة. لكن إذا كان البيع بعد بدو الصلاح فأي ضرر يلحق الثمرة يتحملها المشتري، وأما قبل بدو الصلاح فقد يتحملها البائع، لكن البائع قد يقول: لا أنا قد بعت. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وبدو الصلاح يحمر ما يحمر ويصفر ما يصفر، ويتغير طعم ما يلحقه ذلك. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وزهاء النخل إذا ظهرت ثمرته وإذا احمر أو اصفر، وقيل هما بمعنى الإحمرار والإصفار. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قال في السند المتصل: وبهذا الإسناد إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض، ويمن العاهة نهى البائع والمشتري. إذن هذا الحديث ذكرت فيه العلة، لماذا نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح؟ لأن قبل بدو الصلاح قد تظهر فيه العاهة فتتلفه، وأما بعد بدو الصلاح يأمن العاهة. والنهي عائد عن البائع والمشتري، كلاهما لا يجوز له هذه المعاملة. خرجه مسلم والنسائي وأحمد. قال في الباب: عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت. أما حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم، وحديث عائشة أخرجه الدارقطني في العلل بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة. كذا في التلخيص: حديث أبي هريرة أخرجه مسلم، حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني، حديث جابر أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أبي سعيد أخرجه الطبراني في الأوسط، حديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود ذكره البخاري تعليقا. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وهل النهي للتحريم أم للتنزيه؟ الذي يظهر أنه للتحريم، لا يجوز بيع الثمر على هذا الحال، ومن باع أو ابتاع فالعقد باطل إلا إذا جوزه المشتري، تجاوز فيما بينهما وتساقط المؤاخذة، البيع عن تراض، لأن هذا النوع من البيع لم يكن التحريم لذات المبيع حتى نقول العقد باطل، إنما التحريم لما يقع من الضرر، فإذا تنازل الإنسان عن ضرره لا حرج عليه. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن النهي للتنزيه. قال وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا الوليد وعفان وسليمان بن حرب ثلاثة، قال حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. وهذا النهي أيضا حتى يؤمن الفساد وتؤمن العاهة، لا سيما في المناطق التي يقع فيها ضباب ويقع فيها رطوبة، قبل أن يشتد الحب، وقبل أن يسود العنب، وقبل أن يزهو النخل، ربما هذه الرطوبة تؤثر على الثمرة فتصبح لا شيء، تصبح لا شيء. قال باب ما جاء في بيع حبل الحبلة، هذا بيع كان في الجاهلية يبيعه ما في بطن حبل الحبلة، يعني ليس ما في بطن الناقة، ما في بطن الذي سيأتي من بطن الناقة، فيقع غرر وضرر. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه ومالك. قال في الباب عن عبد الله بن عباس أخرجه الطبراني في معجمه، وأبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وحبل الحبل نتاج النتاج. قال الشارح اعلم أن لحبل الحبل تفسيرين مشهورين، أحدهما ما قال به مالك والشافعي وجماعة، هو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة، وقال بعضهم أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها، وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه، فلم يشترط وضع حبل الولد، وعلة النهي على هذا التفسير الجهالة في الأجل. وثانيهما ما قال به أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة، وبه جزم الترمذي هو بيع ولد نتاج الدابة. وعلة النهي على هذا التفسير أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيوع الغرر. قال الحافظ ورجح الأول لكونه موافقا للحديث، وإن كان كلام أهل اللغة موافقا للثاني، فلا يمنع أنه يحمل على المعنيين. قال وهو بيع مفسوخ، أي ممنوع ومنهي عنه عند أهل العلم، وهم بيوع الغرر. وقد روى شعب هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصح، والحديث ثابت في الحالين لأن ابن عباس صحابي وابن عمر صحابي، فكيف دار الحديث؟ دار على ثقة. باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. المراد بالكراهية هنا التحريم، والغرر في اللغة الجهالة، وبابه كثير، كبيع السمك في الماء، أو بيع الطير في الهواء، أو بيع الجنين في بطن الناقة، أو بيع الثمرة قبل أن تزهو. قد يكون فيه غرر من ناحية عدم القدرة على الخرص ونحو ذلك. قال رحمه الله بالسند متصل: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عبد الرحمن بن هرمز عن الأعرج عبد الله بن دينار. العكس، نعم العكس، أبو الزناد وعبد الله بن الأكوان، وذاك الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، لأن أبا الزناد اسم ولده عبد الرحمن. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاه. وبيع الحصاه هو بيع الغرر، سواء كان البيع في الملبوسات أو كان البيع في الأراضي. فمثلا يأخذ حصاه ويقول: اشتريت منك ما وقعت عليه هذه الحصاه، فقد تقع على يعني بضاعة ثمنها رخيص، وقد تقع على بضاعة ثمنها غالي. أو اشتريت منك الأرض بمبلغ هذه الحصاة، ربما كان ضعيف الرمي، فتمشي الحصاة إلى مسافة 20 متر 30 متر، وربما كان شديد الرمي فتبلغ الحصاة مثلا إلى 100 متر إلى 150 متر، فهنا يقع الضرر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الشارح: قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب وشاه من شياه ونظائر ذلك، وكل هذا بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة. كبيع: أبعت منك هذه العمارة إلا غرفة، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز لأنه غرر. لكن بعت منك هذه العمارة إلا هذه الغرفة، غرفة قد حددت بعينها، يجوز لأنه لا غرر فيه وثني جائزة. قال رحمه الله: ونظائر ذلك وكل هذا بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة، وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه الحاجة، كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاه الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع، لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول في حمل الشاه ولبنها. وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز، وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب نحو ذلك شهرا، مع أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29، وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم. قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا. واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاه وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها النصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة. انتهى كلام النووي. الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال الشارح أيضا: في بيع الحصاة 3 أوجه. أحدها أن يقال بعتك من هذا الثوب من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصى، والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصى، والثالث أن يجعل نفس الرمي بالحصى بيعا، فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصى فهو مبيع منك. قاله النووي. قال في الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس، أما حديث ابن عمر فأخرجه البيهقي وابن حبان، أما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه وأحمد وحما، حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه، وأما حديث أنس فأخرجه أبو يعلى عن غيرهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. كرهوا بيع الغرر، قال الشافعي بيع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا يشبه بيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية ومن بيوع الغرر المعفو عنها الآن يا أخوة، ما يتبايع أهل الأسماك مثلا، هذه التي يسموها البنجيز أو العزيزة، وهي في الأصل الأخطبوط أو الحبار. هذه إذا وضعت في الماء بعد صيدها يزداد وزنها، وإذا ثلجت زاد وزنها، لكن أصحاب الشركات وأصحاب البيع في هذه الأمور لا ينظرون إلى مثل هذا الشيء، يعني يتجاوزون فيه. ومن ذلك أيضا ما يفعل الآن في كثير من المناطق، اعتادوا أن يرصوا الطماط والبطاط الحبة الكبيرة من فوق والصغيرة من تحت والجميلة من فوق وما دونها من تحت، والأصل أنهم يعلمون هذا، المشتري يعلم الغرر الذي في هذا، يعني ليس هنا غش بحيث أنه يظهر لك يعني صالح ويخفي منك فاسد، لا، طبيعتهم هكذا. بل إن بعض التجار يطلب منك أن تفعل هذا، فإذا كان الغرر يسير أو الغرر حقير أو الغرر غير مبالى به عند ذلك لا حرج. مثل ذلك أيضا بيع المزابنة، أما مر معنا أن بيع الثمر في النخل يعني بتمر حرام، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا وهو بيع مزابنة، لكن الغرر فيه يسير بالنسبة إلى المصلحة الشرعية. قال رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: بيع الغرر بيع السمك في الماء، بيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيع. ومعنى بيع الحصى أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصى فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا يشبه بيع المنابذة، وكان هذا من بيع أهل الجاهلية. باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، أي صفقة واحدة وعقد واحد، ويأتي تفسيره من كلام المصنف. قال أبو سند متصل حدثنا هنال قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، خرجه النسائي وأحمد. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود، حديث ابن مسعود رواه أحمد من طريق عبد الرحمن بن عنه بلفظ نهى عن صفقتين في صفقة، حديث ابن عمر رواه ابن عبد البر مثله، وحديث ابن عمرو رواه الدارقطني في أثناء حديث انتهى. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، ولا يدخل في هذا بيع التقسيط، لأن بيع التقسيط وإن كان ظاهر السلعة أنها في الحال بثمن وفي الآجل بثمن، إلا أنه إنما يشتري بالثمن الآجل، يشتري بعقد واحد فلهذا بيع التقسيط الصحيح أنه ليس من بيعتين في بيعة. ومن ذهب إلى تحريم التقسيط ذهب إلى أنه بيعتان في بيعة، الصحيح غير ذلك. انظر إلى الكلام الواضح هنا، ولا يفارقه على أحد البيعين. لكن أنت لما تشتري سيارة ثمنها في المعرض 20,000، ثمنها تقسيط 30,000، أنت اشتريتها آجل، كم كان ثمنها عند العقد؟ 30,000. إذن هو عقد واحد وثمن واحد، فبيع التقسيط ليس هو من بيعتين في بيعة. قال: فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كان العقد على أحد منهما. هذا هو الصحيح، سواء كان العقد على الأقل أو العقد على الأكثر. قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا. هذا التفسير الآخر، وهذا ليس منه بيع التقسيط. لكن لو قال لك: أبيعك هذه السيارة ب30 على أن تبيعني هذه الغرفة ب40 أو ب20، هذا هو البيع هذا هو عبارة عن بيعتين في بيعة. فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. قال الشارح: واعلم أنه قد فسر البيعتان في بيعة بتفسير آخر، وهو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة. الحمد لله قد تكلمنا على مسألة بيع التقسيط في كتابنا الدر المكنون في أحكام الديون بتوسع، ونقلنا هذا الكلام أيضا في كتابنا سلامة الخلف في طريقة السلف، لأنه بيع يحرمه بعض أهل العلم على أنه من الربا، والصحيح أنه ليس من الربا، فهو يخالف البيعتين في بيعة في أمور كثيرة. باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، المراد بالكراهية هنا التحريم، ويخرج من هذا بيع السلم، يعني بيع السلم هو يبيع ما ليس عنده، لكن يخرج من هذا النوع. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه. قال: لا تبع ما ليس عندك. قال في الباب عن عبد الله بن عمر. أما إذا كان يأتي عندك مثلا إلى المحل ويقول لك: أريد ثوب أو أريد سيارة أو أريد شيء، فتذهب فتتملك وتبيع منه الأحرج لأنك بعت ما عندك، لكن يأتي يبايعك تبيع منه أنت ما قد ملكت فلقد حزت، هذا هو الذي لا يصلح. قال في الباب عن عبد الله بن عمر، خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال في شرح السنة: هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلو قبل السلام في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز، كما قلت لكم هذا في غير بيع السلام. أما بيع السلام فربما يأتي الكلام عليه يجوز بشروط ذكرها أهل العلم: الأول أن يكون في وقت معلوم، وأن يكون الشيء معلوم، وأن يدفع الثمن في الحال، وأن يكون مقدور على تسليمه. قال أبو سند المتصل: حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي، أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. في الباب عن عبد الله بن عمرو قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ويحتمل أن يكون يصرف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك، يعني سلفه بيع. ومثله الآن إيجار ينتهي بالتمليك، يعني يقول لك أنا أؤجر منك هذه السيارة الشهر بألف ريال، ثم إذا كان قبل نهاية الأجل بشهر أو شهرين قال أعطني بقية المبلغ، مثلا بقية 5000، وأكتب لك عقد على السيارة. هذا لا هو إيجار شرعي ولا هو بيع شرعي، لأنه في هذه الفترة أجمع لو قدر أن السيارة تلفت يعني أين يذهب ماله، أو لو قدر أنه ما استطاع أن يدفع الإيجار ربما صاحب السلعة أخذ السيارة منه وذهب ماله، فبيع ينتهي بالتمليك هذا بيع محرم، سواء كان في العقار أو كان في المركوبات وغير ذلك. لكن إما أن يستأجر الإيجارة وإما أن يبيع بيعا ويكون الثمن في الذمة، لأن البيوع أنواع، منها ما يكون السلعة حال والثمن حال، ومنها ما يكون السلعة حال والثمن مؤجل، ومنها ما يكون الثمن حال والسلعة مؤجلة، ومنها ما يكون الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة. فالنوع الأول جائز بالإجماع، يعني الثمن حال والسلعة حال، لو هذا الذي عليه أكثر الناس تدخل الدكان كما هذا قال بعشرك ناولته أخذتها ومشيت. النوع الثاني السلعة حالة والثمن مؤجل، وهذا كثير من الناس عليه، تدخل السوق أو تدخل المحل أريد هذا بكم، قال بعشرة، سجلها علي وذهب وأخذها. النوع الذي يليه الثمن حال، بكم السيارة؟ قال ب20,000، قال له أنا أريدها بعد 6 أشهر، فيذكر صفاتها ويذكر شأنها ويذكر الوقت ويذكر الثمن ومقدور على تسليمها، يعطيه الثمن في ذلك اليوم وخلاص. البيع الأخير هو المحرم أيضا، بيع الدين بالدين، اشتريت منك هذه السيارة ب20 على أن تدفعها لي بعد كذا كذا، السيارة غير موجودة والثمن غير موجود، هذا هو المحرم. قال أبو عيسى، هذا حديث حسن صحيح في الباب، عن عبد الله بن عمرو قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معناه عن سلف بيع؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يصرف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق يعني ابن رهوي كما قال، قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن؟ قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض، يعني المراد بالضمان هنا القبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن. قال أحمد إذا قالوا بيعك هذا الثوب علي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قالوا بيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قالوا بيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد. قال إسحاق كما قال، وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، أخرجه ابن ماجه والنسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، تضمن عدة مسائل، لا يحل سلف وبيع يعني قرض وبيع، قرض وبيع، والنوع الثاني شرطان في بيع، فسر بالبيعتين في بيعه، ولا ربح ما لم يضمن، الربح الحاصل من بيع من اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه فإنه بيع فاسد، ولا بيع ما ليس عندك تقدم. قال رحمه الله، قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه، روى أيوب السختياني وأبو بشر بن عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال أبو عيسى، وروى هذا الحديث حفظه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل، إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. قال أبو سند متصل حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبد بن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى ورواك هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك ورواية عبد الصمد أصح. وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم كره أن يبيع الرجل ما ليس عنده، لأنه بيع مجهول وبيع غرر، وربما يعجز عن تسليمه، وعند ذلك يحصل الضرر عليه وعلى المشتري. أمور كثيرة. إلى هنا بارك الله فيكم.